الحمد لله، صلاة وسلاما على الرحمة المهداة سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن والاه. نواصل دروسنا في كتاب التعريف بالسابقين الأولين، ووصلنا إلى الفصل الثاني من فصول الكتاب، التعريف بمن أسلم بعد الفتح. وطبعا لن يكون هناك استقصاء لكل من أسلم بعد الفتح لأنهم أعداد كبيرة، ولكن للمشاهير منهم. فمنهم الصحابي الجليل أبو سفيان بن حرب، واسمه صخر بن حرب بن أمية، وكان يكنى أبا حنظلة، وهو رئيس قريش والقائد الأعلى لهم يوم أحد والخندق، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من أعتى الأعداء للإسلام ومن أشد من يعادي الإسلام، فمن المولى تعالى عليه بالإسلام في سنة 8 من الهجرة في شهر رمضان في عام الفتح. وكان قد خرج يلتمس الأخبار لأنه كان متوجسا من مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بمكة لما أحدثوه من خرق لبنود الصلح حينما اعتدوا على قبيلة خزاعة التي كانت تحت حماية الرسول صلى الله عليه وسلم على موجب بنود صلح الحديبية. فجاء في تلك الليلة فرآه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأردفه على بغلته ليلا ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم في فجر ذلكم اليوم من شهر رمضان في سنة 8 من الهجرة. ولأنه رجل يحب الفخر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم إلى مكة ويقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه على نفسه فهو آمن. وهذا الأثر أخرجه الضياء في المختارة وغيره. وكانت أول الغزوات التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وقد أبلى فيها بلاء حسنا، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 بعير وأربعين أوقية تألفا له وتثبيتا له على الإسلام. وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف، وحينما نزل النبي بعسكره قريبا من الطائف عسكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورشقهم أهل الطائف بالنبال، فأصيب أبو سفيان بسهم في عينه، فكانت عينه مصابة في سبيل الله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه يحملها وهو يقول: هذه عيني أصيبت في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض كتب السير: إن شئت دعوت فردت عينك، وإن شئت فالجنة. قال: فالجنة، ورمى بها من يده، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلعت عينه الثانية في يوم اليرموك عند مقاتلة الروم في سبيل الله أيضا، وكان يقول للناس: الله الله يا عباد الله، أنصر الله ينصركم، اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم انزل نصرك على عبادك وذلك في آخر خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يمت حتى أبلى بلاء حسنا في الإسلام، وتوفي سنة 34 من الهجرة عن 93 سنة، ويدل هذا على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 33 سنة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتأمل أنه كان معاندا للمسلمين ومحاربا للمسلمين، وكيف أن المولى تعالى استنقذه من دائرة الشرك إلى الإيمان، لتعلم أن لله تعالى هدايات ومرادات يصلح بها من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يجعل مراده فينا دائما وأبدا خيرا، وأن لا نعجل على من نراه عاصي، فقد يمن المولى تعالى عليه بالمتاب فيسابقنا إلى الخيرات وينافسنا على المبرات. وممن أسلم في عام الفتح حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، السيدة خديجة عمته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أسلم حكيم بن حزام يوم الفتح وحسن إسلامه، وغزى مع النبي في حنين والطائف، وكان من أشراف قريش وحكماء قريش ونبلاء قريش. ولد قبل عام الفيل 13 سنة في جوف الكعبة، ولذلك كان مفطورا على حب الخير، وكان يقول: ما ربحت ربحا وهو من التجار إلا عدت به على فقراء قومي، أي في الجاهلية قبل الإسلام، وهذا يدل على شريف خصاله. ولما حوصر بنو هاشم في الشعب، كان حكيم تأتيه العير بالحنطة فيرسلها إلى الشعب، وذلك بأن يضرب على أعقاب وأعجاز الإبل فتتجه إلى الشعب فيأكل منها أهل الإسلام. روى الإمام البخاري نصا يثبت عظمة مكارم هذا الرجل، يقول فيه: أعتق حكيم بن حزام في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، هذا في الجاهلية، فلما أسلم أيضا حمل على 100 بعير في سبيل الله، وأعتق 100 رقبة في سبيل الله. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها وأتقرب بها. فقال رسول الله: أسلمت على ما سلف لك من خير. والحديث في البخاري كما أسلفنا. وكان يفرح إذا كان ببابه محتاج يسد له حاجته، وهذا من كرمه، وهذا من حبه للخير والإحسان. وحج في الإسلام ومعه 100 بدنة قد جللها بالخيرات وملأها بالهدايا، يقسمها على من يحتاج ومن به فاقة. وكان يأتي بالعبيد حتى يبلغون 100 فيعتقهم في سبيل الله. وأهدى في حجة من حجاته لبيت الحرام هديا قدر بألف شاه ذبحت وأطعم بها فقراء الحرم ومساكين الحرم، فلله دره من رجل رسخت المناقب في دمه ولحمه، وفاضت الخيرات من كل جوانبه. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 54 من الهجرة، عن 60 سنة عاشها في الجاهلية وأخرى في الإسلام، فكان من المعمرين الذين عمروا 120 سنة كاملة، منها 60 في الجاهلية ومثلها في الإسلام، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عنه من حديث سعيد بن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حكيما يوم حنين عطاء فاستقله فزاده، قال يا رسول الله أي عطيتك خير؟ بعد أن زاده في الثانية قال أي عطيتك خير؟ قال الأولى. قال يا حكيم، رسول الله يوصيه إن هذا المال خضر حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس وحسن أكله بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس وسوء أكله لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال ومنك يا رسول الله؟ قال ومني. قال فوالذي بعثك بالحق لا أرزى أحدا بعدك شيئا. قال فلم يقبل ديوانا ولا عطاء حتى مات، يعني لم يقبل مال مرتب من ديوان الخليفة سواء الخلفاء الأربعة أو من تولى بعدهم حتى مات زهدا في الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه، ثم إن عمر كان يفعل ذلك فيأبى، فكان عمر يقول اللهم إني أشهدك على حكيم أني أدعوه لحقه وهو يأبى، فلم يرزى حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، فمات حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالا. وكثرة المال كانت من تجارته، فمعنى أنه كان رجل له أكساب، والاكتساب لا يحرمه الدين، وكان ما له من اكتساب كثير يسخره في خدمة الدين. أسأل المولى تعالى أن يوفقنا للخيرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.